بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فالحمد لله الذي شرفنا بأن نكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه الأمة قائمة على الأمم شاهدة عليها، لما لا؟ وقد حباها الله تعالى بما لم يعطه أحدا قبلها من الأمم. ومن جملة ما أعطاه الله تعالى لهذه الأمة أن الله تعالى هيأ لها من المعارف والعلوم ما به تنظر إلى الوحيين، إلى الكتاب والسنة. لو نظرنا إلى العلوم الخادمة للقرآن والحديث نجد علوما كثيرة، بل إن النشأة الأولى لكل العلوم العربية والإسلامية إنما نشأت من أجل الحفاظ على نص القرآن ونص النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في النحو، هذه الأخبار التي تحكى من أن علي رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يخطأ في بعض آي القرآن يلحن فيها، فأوعز إلى أبي الأسود الدؤلي أن يضع بعض القوانين الضابطة للكلام حتى لا يزل الناس في النطق بالقرآن أو في النطق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد علوم اللغة وتجد علوم القرآن وعلوم الحديث والعلوم الآلية كعلم الأصول وعلم المصطلح، علوم كثيرة نشأت لخدمة النص القرآني وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى أهل الكتاب ما هي العلوم الخادمة لكتابهم؟ إحنا عندنا علوم كثيرة، عقيدة وفقه، وعندنا أصول فقه ومصالح حديث وعلم تاريخ وتراجم، وعندنا علوم بلاغة وعلم لغة، وعلم لغة ده علم لغة صوتي ونحوي وتركيبي، وعندنا معاجم وعندنا مصطلحات، علوم كثيرة كلها لخدمة الكتاب والسنة، لخدمة الوحي الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما هي العلوم الخادمة للتوراة أو الإنجيل؟ ما هي هذه العلوم الخادمة للتوراة والإنجيل؟ مع أن بني إسرائيل أرسل الله تعالى إليهم أنبياء كثرة، أنبياء كثير جدا أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل، وأرسل الله تعالى مع هؤلاء الأنبياء الكتب، ومن أعظم هذه الكتب التوراة والإنجيل. فما هي العلوم الخادمة للتوراة والإنجيل؟ لا نجد شيئا. أما القرآن والسنة فنجد أن علوما كثيرة نشأت لخدمة الكتاب والسنة، فهذه مزية نجدها في أمة الإسلام لا نجدها عند غيرها. ولذلك ود أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يميلون عن ديننا وعن اعتقادنا، وهذا تمام جهدهم، لأنهم يكرهون المسلمين ويكرهون الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعرضت السنة النبوية لحملات شديدة على مدار التاريخ، حملات شديدة يقصدون من وراء هذه الحملات أن يهمش المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يعظموها، ألا يعظموه. احنا عندنا الناس العوام لو واحد غلط في حاجة يقول لك يا أخي عم غلط في البخاري، انظر يعني حتى أعظم معيار عند العامة في الضبط والدقة هو ماذا؟ البخاري. يا عم يعني غلط في البخاري، سبحان الله، كلمة قال ولكن لها مدلول خطير. فالمجرمون من المستشرقين والعلمانيين يجتهدون اجتهادا دؤوبا متواصلا للفت المسلمين عن هذه السنة المباركة. حاولوا ذلك مرارا، حاولوا ذلك قديما على يد المتكلمين الذين انحرفوا بكلامهم عن الجادة، وحاولوا ذلك على يد المستعربين الذين كانوا يكرهون الإسلام، وحاولوا ذلك حديثا على يد المستشرقين. ثم هناك نوابت الشر التي لا تقبل إلا الشر، فتقبل هذه الدعاوى الفاسدة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما دونت في القرن الثالث والرابع الهجري، وأن هذه العلوم إنما هي علوم حديثة لا جذور لها في الإسلام، وإنما نشأت في ظلال قصور بني العباس. ولذلك على مدار الدروس الماضية كنت حريصا على بيان أن اهتمام المسلمين بالحديث جزء من شخصيتهم الإسلامية، جزء من الشخصية الإسلامية إن احنا نعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعنصر من عناصر العز والشرف لأمة الإسلام أنها أمة تعظم سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وبينت لكم أن الضبط الذي تمتعت به هذه الأمة كان أمرا طبيعيا، كان موجود في الشعر الجاهلي، وكانوا يضبطون الشعر مع كثرته، كانوا يضبطونه صدرا، وكان من عادة العربي أنه يسمع القصائد الطوال فيحفظها لأول مرة. ثم استمر ذلك الأمر محفوظا في صدر الإسلام في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأعلام. وذكرت لكم أمثلة من سعة الحفظ، كيف أنهم كانوا يسمعون الشيء لأول مرة فيحفظونه، أو يطالعون الشيء لأول مرة فيحفظونه، أو يكتبون الشيء لأول مرة فيحفظونه. شفنا ثلاث نماذج دول، مش كده؟ يسمعوا الحاجة أول مرة يحفظوه حتى لو عشرات الأحاديث. طيب، ويطالع الشيء حتى لو كان كتابا، بس يفر الكتاب، يفر الكتاب بس كده، وهو بيفر الكتاب يحفظ، سبحان الله، ولا الكمبيوتر. وكذلك يكتب الكتاب فما يكتبه يحفظه. هذه المزية لم توجد إلا في أمة الإسلام، ليحفظ الله تعالى بهذه المزية كتابيه، الكتاب والسنة. قلت لكم بأن بدايات المنهج تنحصر في أمرين، الأمر الأول الدقة، والأمر الثاني ليه؟ الضبط. الدقة والضبط. وفي هذا المجلس أبين لكم بقية الأجزاء المشكلة لمنهج المتقدمين في ضبط الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا سيما فيما يتعلق بالقبول والرد. وأصل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هناك ما يسمى في علم الأصول بدلالة المفهوم. يعني دلالة المفهوم أن العالم بيتأمل ما وراء اللفظ، ما وراء اللفظ. فهنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذن التبين إنما هو قرينة عند إخبار الفاسق. ومعنى ذلك أن العدل الضابط، أن العدل الضابط، العدل اللي هو إيه يا إخواني؟ الذي لم يأتي بكبيرة ولم يصر على صغيرة، العدل الذي يعمل بطاعة الله عز وجل، كما قال الإمام الشافعي في الرسالة، قال الإمام الشافعي في الرسالة: والعدل هو العامل بطاعة الله عز وجل، العدل هو العامل بطاعة الله عز وجل. طيب ما هو الضابط؟ الضابط الذي يتقن الخبر لينقله، الذي يتقن الخبر لينقله، إما أن يتقنه لينقله كتابة، وإما صدرا، وإما صدرا وكتابة. فيا أيها المؤمنون، إن أخبركم العدل، العدل الضابط بخبر فاقبلوا منه ذلك الأمر، فكان ذلك إشارة إلى منهجية القبول. إذا نقبل الخبر من العدل الضابط، نقبل الرواية من العدل الضابط. ولذلك في الحديث الصحيح يقولون في تعريفه: وذلك الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. والحديث الحسن نفس التعريف ولكن باختلاف كلمة صغيرة، بنقل العدل خفيف الضبط، بس خفيف الضبط. إذا لابد من العدالة ولابد من الضبط. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام جرح وعدل، جرح وعدل، قدح ومدح. نرى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة هو. فبئس من صيغ الذم، بئس من صيغ الذم. وفي التعديل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل إيه؟ صالح. إذن فيه هناك صيغ بتجرى مجرى القبول والتعديل، وهناك أخرى مجرى التجريح والرد. واستمر هذا الوضع، الدقة والضبط، موجود إلى قريب من سنة 150 هجرية. 150 يعني هذا بدايات انقراض عصر التابعين تقريبا. واستمر هذا المنهج اللي هو الدقة والضبط مع وجود بعض الإشارات والقواعد إلى نهاية السنة أو سنة 300 هجرية، لتستقر القواعد الضابطة لعلم الحديث. استقرت القواعد الضابطة لعلم الحديث في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري. وسأخبر حضراتكم ببعض الإشارات العظيمة الدالة على وجود هذه المنهجية خلال 300 سنة، أو خلال مثلا 220 سنة التي هي بعد عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. أول شيء نجد الاهتمام بالإسناد والشيوخ، الاهتمام بالإسناد والشيوخ. عندما تقرأ في الإنجيل أو في العهد القديم في التوراة لا تجد أي أسانيد، ما فيش أي أسانيد مطلقا. إنجيل متى بيقول: وقال الأب ليسوع كذا كذا كذا. الله، طب مين اللي نقل الكلام ده عن يسوع؟ الله أعلم. متى اللي نقله؟ طب متى ده شاف يسوع فين؟ تبينوا بين يسوع أكثر من 300 سنة، يبقى الخبر ده لم يسمعه منه. أمال سمعه من مين؟ سمعه من من؟ نقله عن من؟ طيب من الذي أوصل لنا هذا الكتاب؟ الأناجيل ديت ما هي السلسلة، سلسلة الإسناد التي أوصلتها إلينا، أوصلتها إلينا طريق فلان عن فلان عن فلان حتى نصل إلى الخبر. إلى هذه الأعصار لا تزال الأسانيد قائمة، إلى هذه الأعصار لا تزال الأسانيد قائمة، وهناك أسانيد عالية جدا وهناك أسانيد دون ذلك. يعني هناك أسانيد تجد أن شيخك بينه مثلا وبين ابن حجر عليه رحمة الله سبع شيوخ فقط، سبع شيوخ فقط، دي إسناد كبير، إسناد عالي ما شاء الله. فأمة الإسلام تمتاز بأنها تحرر الأخبار، بتحرر خبر يعني إيه؟ يعني بتهتم بسلسلة الرجال التي تنقل الأخبار. مثلا لو قلت مثلا أنا رأيت حمار يتكلم في محطة القطار، على طول هل رأيت ذلك؟ تقول لا. من أخبرك؟ تقول أخبرني مثلا محمد فريد. مثلا نروح لمحمد فريد، يا محمد فريد ما حاله؟ نجد أنا رجل مطيع لله ورجل ضابط ورجل ثقة ورجل دين. طب هل رأيت ذلك؟ قل لا، ولكن أخبرني فلان. نظر إلى فلان، هل رأيت ذلك؟ نعم لقد رأيت ذلك في الوقت الفلاني. وننظر في حاله فنجده رجلا ثقة دينا ضابطا، نعمل إيه في الخبر ده؟ بنقبله. ماذا نصع في هذا الخبر؟ نقبله. إذن عندما أخبرت بالخبر الأول مرة لم أقبله، ولكن لابد أن أتتبع سلسلة الرواة حتى أصل إلى مين؟ إلى ذلك الرجل الذي شاهد الحادثة بنفسه. يا حبذا يا إخواني، في مجال الحياة العملية نحقق هذه الطريقة، يريد في مجال الحياة العملية نحقق هذه الطريقة. طريقة ماذا؟ تحقيق الأخبار، نعرف رواة الأخبار. ممكن واحد يجي لك يقول لك على فكرة في فلان بيقول عليك كذا 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 كذا، طيب الله أعلم، هل الذي أخبرك بهذا النقل هل هو ثقة؟ هل هو عدل ضابط؟ تقول لي لا أنا معرفوش، أخ معرفوش قال لي كذا. طيب طالما تعرفوش تصدقه؟ ما تصدقوش، لأنه مجهول. فإذا أخبرك المجهول الذي لا تعرف دينه والذي لا تعرف عبوديته لله بخبر، لا تصدق هذا الخبر لأنه مجهول. طيب لو واحد أخبرك هذا الخبر ولكن هذا الأخ يعني من الذين يتلبسون بالبدع أو الكبائر أو الذنوب أو ما إلى ذلك، تقبل منه ذلك الخبر؟ لا، لا تقبل منه ذلك الخبر. طب إذا حدثك الثقة العدل الضابط بهذا الخبر، تسأل تقول له إيه؟ من سمعت؟ ممن سمعت هذا الخبر؟ تسأله تقول له أنت سمعت الخبر دي من مين؟ يقول لك أنا سمعت هذا الخبر من فلان، هات فلان. هل سمعت هذا الخبر بنفسك؟ يقول نعم أو يقول لا. لو احنا طبقنا هذه الطريقة حتى في حياتنا العملية هنجد أن كثير من المشاكل بين الإخوة ستنتهي. ليه؟ لأن آفة المشاكل رواة الأخبار، آفة المشاكل رواة الأخبار. فيا ليتنا في مجال الحياة العملية نحقق الأخبار. فربما إنسان يعني أقول لكم حاجة ظريفة جدا، في مسجد عباد الرحمن بعد صلاة الفجر كتبت جملة وقلت لأحد الإخوة اقرأ هذه الجملة وانقلها إلى من بجوارك والذي بجوارك ينقلها إلى الذي بجواره. الجملة ديت على ما أذكر إن في هناك قوات كوماندوز أمريكية حوالي 100,000 من قوات الكوماندوز الأمريكية نزلت قريب من الإسكندرية واستمرت في سيرها نحو القاهرة واشتبكت مع القوات المصرية ولا زالت الاشتباكات قائمة. مر هذا الخبر على حوالي 6-7 انفار وصل الخبر في النهاية. إيه الخبر؟ إن قامت القوات الإسرائيلية بالهجوم على مصر ومعها الطائرات سبحان الله. وأنا لم أقل هذه الكلمات، لم أقل هذه الكلمات ونحن في مجلس واحد. إذن الإشكال عندنا في ماذا يا إخواني؟ الإشكال في ماذا؟ في رواة الخبر، في رواة الخبر. وهذا الأمر قلته حتى نعلم أن آفة الأخبار رواتها، ولذلك كان اجتهاد السلف عظيما في ضبط هؤلاء الرواة، في ضبط هؤلاء الرواة عن طريق ماذا؟ الاهتمام بالإسناد والشيوخ. أولا الاهتمام بالإسناد والشيوخ. قال هشام بن عروة: إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هذا. يا سلام، هشام بن عروة أحد التابعين. إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هذا. سبحان الله، يريد هذا الأثر نكتبه ويعني نحفظه ونجعله يعني شيئا واقعا في حياتنا. وكان الزهري عليه رحمة الله إذا حدث أتى بالإسناد ويقول: لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة. السطح ما ينفعش حد يطلع السطح إلا ما يطلع على ليه؟ على السلالم. يبقى سلالم الخبر هي إيه إخواني؟ الإسناد. سلالم الخبر هي الإسناد. مثلا يقول الإمام أحمد: حدثني عبد الرزاق عن معمر، ها؟ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن أنس بن مالك. إذن ده هي الدرجات بتاعت ليه؟ بتاعت الخبر. إذن ما من خبر إلا وله إسناد، ما من خبر إلا وله إسناد. وأي خبر ليس له إسناد فهذا الخبر ينظر في صحته. قال الأوزاعي: ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. يبقى لو ذهب الإسناد ذهب الإيه؟ العلم. يبقى من أعظم الأشياء التي يضبط بها العلم أن ننظر إلى ماذا؟ إلى الأسانيد. إلى الأسانيد. بعض الناس يقول لك: أنا ما بستحملش قراءة الأسانيد. يا أخي حاول، صابر نفسك واجعل ذلك حسنة لك عند الله عز وجل. فلما تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن صلى الله عليه وسلم قال كذا، لما تديم هذه المسألة وتتدرب عليها حتى ولو لم تنتفع منها فحسبك أنك تذكر نفسك بما كان عليه السلف الأول. قال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء نقاتل؟ الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، يا مسألة خطيرة جدا. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أيضا عبد الله المبارك: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. بيننا وبين القوم القوائم، يعني بيننا وبين أهل البدع القوائم، أي الإسناد. قال سليمان الأعمش: قلت لإبراهيم: إذا حدثني بحديث فأسنده. إذا حدثني بحديث فأسنده. يبقى إذا من خلال هذه الأخبار نجد أن السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا من التابعين وتابعيهم كانوا يعظمون من شأن الإسناد، ويعتبرون أن هذا العلم لا يثبت إلا إذا ثبت الإسناد. هذا إشارة من إشارات هذا المنهج الأثري السلفي العلمي الذي حاب الله تعالى به أمة الإسلام وميزها به بما لم يميز به أمة غيرها. الأمر الثاني: الرحلة في طلب الحديث. الرحلة في طلب الحديث. ما علمنا أن أمة من الأمم اجتهدت في ضبط علمها الشرعي مثلما اجتهدت أمة الإسلام، لدرجة أن الواحد من هذه الأمة كان يسمع أن إماما في مكان ما يحدث بحديث واحد فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسافر إليه شهرا. لقد سافر جابر ابن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا ليسمع منه حديثا واحدا، عشان يسمع حديث واحد فقط، سافر شهر حتى يسمع حديثا واحدا. وارتحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصر ليسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحل أيضا علقمة ابن عبد الله، وهذا من كبار التابعين ومخضرميهم، رحل إلى بلاد الشام، رحل من العراق إلى الشام ليسمع حديث أبي الدرداء. ورحل ابن شهاب الزهري إلى الشام لسماع حديث عطاء ابن يزيد. ورحل يحيى ابن أبي كثير إلى المدينة للقاء من بقي فيها من أولاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع أحاديثهم. ورحل محمد ابن سيرين إلى الكوفة ليسمع من علقمة ومن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رضي الله تعالى عن الجميع. ورحل كذلك الأوزاعي والثوري ويحيى بن كثير، ورحل كثير من أهل العلم. وكان الرجل لا يعرف إلا بالرحلة، كان الرجل لا يعرف إلا بالرحلة. وحقيقة هذا الأمر يا إخواني مجرب، لما أنت تسيب بلدك وتجتهد في طلب سماع العلماء في بلاد أخر، بعد أن تسمع علماء بلدك بتجد بالفعل حلاوة وتجد بركة وتجد خيرا كثيرا كثيرا كثيرا. الرازي بيذكر بأنه في فترة شبابه مشى أكثر من 6000 فرسخ للرحلة في طلب العلم، ثم بعد ذلك ترك العد، ما عادش بيعد الفراسخ التي قطعها، يعني أكثر مثلا من 20,000 كيلو مشاهم على رجليه من أجل سماع العلم. سبحان الله، من أجل سماع العلم، مسألة عجيبة جدا. إذن هؤلاء القوم تعبوا تعبا شديدا. تصور إن واحد مثلا يركب جمل ويمشي في الصحراء شهر بحاله من أجل أن يسمع حديثا واحدا. أنت دلوقتي نايم على السرير وجنبك التسجيل، وجنب التسجيل في هناك الكمبيوتر، والكمبيوتر عليه الأسطوانات، عاوز تسمع البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الدارمي، موطأ مالك، تسمع أي كتاب، ما عليك، بس حط الشريط في التسجيل وشغل، أو جهز الأسطوانة وحطها وانقر التشغيل ويشتغل الكمبيوتر وانت نايم في المروحة وفي الظل وجنبك كوباية الماء الساعة. ايه الكلام ده؟ ما هذا الشيء نعمة كبيرة جدا، نعمة كبيرة جدا. كان النساخ قديما يرحلون من اجل طلب الكتاب ايضا، ممكن يسافر مثلا سنة بحالها علشان يدور على كتاب، ولما يتلاقي الكتاب يقعد مثلا 6 اشهر ينقله. احنا دلوقت ممكن كتاب 600 صفحة نصوره في 2 ساعات زمن، توديه لراجل مصوراتي بتاع مكان التصوير، صور الكتاب يصورك في لحظة، لا تحتاج إلى نسخ. فنحن الآن في طفرات علمية عظيمة جدا، لابد أن تستغل استغلال حسن. ولكن نجد العجب العجاب، إن كلما كانت وسائل تحصيل العلوم أصعب، كلما كان طلب العلم أفضل، وكلما كان العلم أكثر بركة، أكثر بركة. وكلما كانت وسائل تحصيل العلوم ميسرة وبسيطة ومذللة وممهدة، كلما عزف الناس عن الطلب. وإذا أقبلوا على الطلب أقبلوا بهمم متفسخة، مش بهمم كده قوية، هممهم متفسخة. تتلاقي الأخ يجتهد في الطلب شوي، بعد كده ينام على بطن، ما يقدرش يواصل. إيه اللي حصل؟ تفسخت همته. فكان من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن قيض لها رجالا كالتابعين وتابعيهم والأئمة الأعلام لكي يجتهدوا في جمع الحديث، وذلك من خلال الرحلة. ملمح ثالث نجد مسألة التحري، التحري، فكانوا لا يأخذون عن أي أحد، وإنما كانوا يتحرون الرواة الذين يأخذون عنهم حتى ولو كانوا من أقرب الناس إليهم، حتى ولو كانوا من أقرب الناس إليهم. لابد لطالب العلم أن يتحرى الشيخ الذي يسمع منه ويتلقى على يديه، دي مسألة مهمة جدا، لابد أن يتحرى. نسمع زيد ابن أبي أنيس يقول: لا تأخذوا عن أخي. سبحان الله، لا تأخذوا عن أخي، إيه دي المسألة دي؟ لا تأخذوا عن أخي. طب يا ترى أخوه ما صبه العداء وقال: أنت تحذر مني وأنت تطعن في العلماء وأنت كذا، وانقلب عليه وحصلت مشكلة عظيمة؟ أبدا، ما حصل شيء من ذلك. لا تأخذوا عن أخي. لما سئل علي ابن المديني عن أبيه، لما سئل علي ابن المديني عن أبيه قال: سألوا عنه غيري. أبوه، سألوا عنه غيري، عاوزين تعرفوا من أبويا، اسألوا عنه غيري. فعادوا المسألة عليه فأطرق، ثم رفع رأسه وقال: هو الدين إنه ضعيف، هو الدين إنه إيه؟ ضعيف. بيقول على أبيه بأنه إيه؟ بأنه ضعيف، ويرى أن الحكم على أبيه بالضعف، يرى أن ذلك من يا أخوانا من الدين، يرى أن ذلك من الدين. كان وكيع ابن الجراح عليه رحمة الله لا يروي عن والده إلا إذا قرنه بغيره، لا يروي عن والده إلا إذا قرنه بإيه؟ بغيره. سبحان الله، برضك هذا دلالة على أنهم كانوا يتحرون عمن يأخذون حتى ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الملمح الرابع: تتبع الكذبة، تتبع الكذبة. كان شعبة ابن الحجاج عليه رحمة الله كان شديدا على الكذبة الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستعدي عليهم الأمراء، يستعدي عليهم الأمراء. الأمراء دولت كانوا بيفهموا في العلم، كانوا بيفهموا في العلم وكانوا بيحرصوا على السنة، ولو أي واحد بس رفع صوته من أجل التهكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلونه، كانوا يقتلونه. وكلنا يعلم حكايات الأمراء في أنهم كانوا يقتلون الوضاعين، من ثبت أنه يضر الحديث كانوا يقتلونه. أما الآن يمكن أن تجد الرجل يتهجم على الحديث ويشكك في الأحاديث، بل يتعدى على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يلتفت إليه، براحته، بحريته يا أخي. ها، فهذا كله لم يكن موجودا في الصدر الأول. سفيان الثوري عليه رحمة الله كان يجتهد في إظهار عيوب الكذابين، كان يجتهد في إظهار عيوب الكذابين. قال قتيبة ابن سعيد: لولا سفيان الثوري لمات الورع، لولا سفيان الثوري لمات الورع. إذن من أعظم الورع تتبع الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبع الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الورع. بل إن بعض المحدثين كانوا ربما يردعون الوضاعين والكذابين بالضرب وربما هددوهم بالقتل، ولذلك كان الوضاعون يخشون أن يفضح أمرهم، وكان الكذابون يخشون أن يفضح أمرهم، ولكن لهم النقاد، لهم الجهابذة، لهم العلماء الأطواض الكبار كأمثال الجبال الذين يتتبعونهم ويكشفون كذبهم. نأتي بعد ذلك إلى الملمح الخامس، وهو نقد المجروحين بيقين، نقد المجروحين بيقين. لا يمكن أبدا إن إمام يجرح رجل بالظن، يظن أو يجرح رجل بالوهم، لا يمكن أبدا. وإنما لا يجرح المرء إلا بأمر متيقن منه، إلا بأمر متيقن منه. قال عبد الرحمن بن مهدي: سألت شعبة وابن المبارك والثوري ومالك بن أنس عن الرجل يتهم بالكذب، فقال: انشره فإنه دين. إذا لو واحد متهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى من الدين أن ننشره، نحذر الناس كلهم من هذا الرجل الكذاب. انشره فإنه دين. إذا من الدين، من الدين أن يعلم المسلمون أسماء وأعيان الوضاعين والكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، لا يكون ثبتا في الحديث، يكون ضعيفا، فيأتيني الرجل فيسألني عنه. قالوا، كلهم قالوا، اللي هو سفيان وشعبة ومالك، كلهم قالوا ليحيى بن سعيد، قالوا له ايه؟ اخبر عنه انه ليس يثبت، ليس يثبت، اخبر عنه انه ايه؟ انه ضعيف، ليس يثبت. اي بذن هذا كله من اجل المحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يجترئ متجرئ على مقام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس ربما يتوهمون كذب الكاذب أنه من ذي مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن خلاد قال: قلت ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى؟ يحيى بن سعيد كان من الذين ينشرون الضعفاء والمجروحين وينادي على زلتهم، فقال له ابن خلاد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى يوم القيامة؟ الناس اللي انت قلت ضعيف والضاع، ركن من أركان الكذب، لا يؤخذ حديثه بمرة، ليس بذاك، الناس دول نزل فيهم طحن، دول ما انتش خايف انهم يكونوا خصماءك عند الله يوم القيامة؟ قال عليه رحمة الله: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب؟ إذن العلماء اجتهدوا جزاهم الله خيرا على تنقية الأخبار، على معرفة أحوال الرواة الحفاظ بطبقاتهم، والضعفاء بدرجاتهم، هذا أحفظ من هذا، وهذا أضعف من هذا، وهذا يهم، وهذا لا بأس به، وهذا ربما يخلط، وهذا ربما يقلب الأسانيد، وهذا يروي المناكير عن المشاهير، وهذا سبحان الله، أمور عظيمة واسعة. يعني يمكن إن أنت لو تتبعت مصطلحات العلماء في مسألة الرواة تجد مئات المصطلحات، مئات المصطلحات، وكل مصطلح له دلالة خاصة. بل الأعجب بأن كل عالم له مصطلحات دلالتها ربما تختلف عن مصطلحات العالم الآخر. فالبخاري مثلا له مصطلحات غاية في الأدب، وكذلك الشافعي، ابن أبي حاتم له مصطلحاته، الدارقطني له مصطلحاته، والكل يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التي يستدل بها على الوضع في الإسناد اعتراف الراوي بكذبه في الرواية، فالاعتراف سيد الأدلة كما يقولون، الاعتراف سيد الأدلة. كان هناك رجل من رواة الحديث يسمى بأبي جزي، هذا الرجل كان وضاعا، وهو في غمرات الموت اعترف بالوضع، اعترف بالوضع وقال: أشهدكم أني وضعت من الحديث كذا وكذا، وإني أستغفر الله وأتوب إليه. يبقى لسه قبل أن يموت ويطلع الروح يقول إيه أشهدكم أني وضعت كذا وكذا من الأحاديث وإني أستغفر الله وأتوب إليه. إذن هذا الرجل يقبل حديثه بعد ذلك؟ لا، لأنه اعترف أنه كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا القرائن، يعرف الوضع بالقرائن. مثل ماذا؟ كأن يروي عن شيخه الذي لم يدركه أو لم يلتقي به. يبقى واحد مثلا، احنا دلوقتي في سنة 2006 ميلادية، يحدث عن شيخ مات بقاله 200 سنة، يبقى قابله فين؟ قابله أين قابله؟ تبينه بين شيخه 200 سنة، ما بين سن وفاة الشيخ وما بين ميلاد هذا الراوية أو هذا الراوي 200 سنة، فكيف قابله ومتى قابله؟ إذن هذه قرينة تدل على ماذا؟ تدل على الوضع. هذه قرينة تدل على الوضع. أو قرينة مكانية، مثل ماذا؟ هذا الرجل يعرف عنه أنه لم يغادر بلده، لم يغادر بلده، فيروي عن رجل في بلاد مرو ونيسابور هناك في أواسط آسيا وهو لم يذهب إلى هناك البتة البتة. إذن دي قرينة تدل على ماذا؟ على الصدق ولا تدل على الكذب؟ تدل على الكذب. إذن هذا أو هذه قرينة تدل على أن هذا الخبر ليس بصحيح. كذلك من القواعد التي يعرف بها الوضع في المتن، المتن اللي هو الخبر ذات نفسه بقى مش السلسلة، ركاكة اللفظ في المروي. يعني قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، وقال بلسان قومه أي بلغة قومه. إذا ما من نبي إلا ولسان هذا النبي في قومه كأعلى ما يكون لسان، كأعلى ما يكون لسان. ومعلوم أن العلوم اللغوية تسمى بالعلوم اللسانية، وهذا اللفظ استعمله كثيرا ابن خلدون في مقدمته، فيسمي العلوم اللغوية بالعلوم اللسانية. فإذا كان اللفظ ركيكا، ركيكا به ألفاظ وحشية غير مستعملة مهجورة، فيه ألفاظ يعني لم يجري اللسان العربي على استخدامها واستعمالها، فدي تعتبر قرينة تدل على أن هذا الخبر إيه موضوع. ابتذال اللفظ، يعني إيه معنى ابتذال اللفظ؟ أن هذا اللفظ لا يمكن أبدا أن يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا هل الصحابة كانوا يعرفون مثلا الباذنجان؟ البرنجان الصحابة كانوا عارفينه؟ البرنجان معروف أن هذا لا يخرج إلا في الأرض الطينية، من نباتات الأرض الطينية. إذن أبناء الصحراء لا يعرفون الباذنجان. طب إحنا ما لو قرأنا في الخبر الباذنجان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له، يبقى الخبر ده ماله؟ وانت مطمئن تماما تقول بأنه خبر إيه موضوع. هذا لفظ مبتذل ولا يمكن أبدا أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أيضا هذا الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الأرز رجلا لكان حليما، الأرز لو كان رجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا أشبع. يعني الأرز ده ما شاء الله حليم قوي، أي واحد جعان يأكل رز يشبع. طب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم ينفع تكون دي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا. ليه كمان يا إخواني؟ إن الأرز من النباتات أو من الزروع الطينية التي تحتاج كثرة في المياه، لا يمكن أبدا أن الأرز يزرع في الصحراء. فالعرب لا يعرفون، لا يعرفون، ما عرفه المسلمون إلا عندما فتحوا بلاد مصر والشام. عارف الأرز، وما قبل ذلك لم يعرفوه، ممكن يعرفوا القمح الشعير وما إلى ذلك. إذن هذا الخبر فيه ابتذال وفيه تجاوز وفيه اعتداء. لو كان الأرز رجلا لكان حليما، ما أكله أحد إلا أشبعه. طبعا لا يمكن أبدا أن يكون هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث الطريف الآتي ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهريسة تشد الظهر، يعني لظهره مهو كده ومش على بعضه ونفسه كده يتشد، يأكل إيه؟ الهريس. الله أكبر، الله أكبر. نعم، فواحد حلواني تمام. نعم، الهريسة تشد الظهر. طبعا لا يمكن أبدا أن يكون هذا من خبر رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من هذه القواعد التي يستدل بها على أن هذا الخبر مكذوب ومدسوس على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أن يكون اللفظ دالا على معصية، مثل النظر إلى الوجه الجميل عبادة. من الأشياء العجيبة أن بعض الناس يحاول أن يشقشق بالألفاظ ليصرفها عن مدلولاتها الشرعية ومقاصدها الربانية التي سيقت من أجلها. تقول له مثلا بأن أصوات الموسيقى لا يجوز، وأن الغناء المصحوب بآلات اللهو والطرب هذا لا يجوز شرعا. يقول لك: يا أخي، ما رأيك في تغريد العصافير؟ ما رأيك في خرير الماء؟ ما رأيك مثلا في نهيق الحمير؟ هذه أصوات، إذن أنا أسمع أصوات كهذه الأصوات، ما الفارق بين تغريد العصافير وبين مواء الهرر وبين رباح الكلاب وبين 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 أسماء الموسيقى؟ فالموسيقى صوت، وكذلك هذه أصوات، فلماذا تفرقون بين هذه الأصوات وهذه الأصوات؟ يا قوم، لا تتشددوا في الدين، فالدين سهل سهل ويسير وبسيط، ويمرص لنا الأحاديث: ولا يشاد الدين نحن إلا غلبة وما إلى ذلك. طب لا إله إلا الله، ما هذا هو الدين؟ ما هو الخمر شراب والماء شراب، ولكن هذا الشراب حلال وهذا الشراب إيه؟ حرام. الخنزير طعام ولحم الضأن طعام، هذا لحم وهذا لحم، ولكن هذا حرام وهذا إيه؟ حلال. المال المغصوب، المغصوب حرام، والماء الذي اكتسبته بعرقك وجدك وتعبك بإذن الله حلال. إذن هذا مال حلال وهذا مال إيه؟ حرام. إذن هناك مال حلال ومال حرام، وشرب حلال وشرب حرام، ولحم حلال ولحم حرام. فمن الذي ميز الحرمة من الحل؟ مين؟ إحنا ولا الشرع؟ فإذا كان الشرع هو الذي بين أن الصوت إذا صاحبه، إذا صاحبه معزف أو آلة من آلات اللهو والطرب يكون حراما، نعمل إيه؟ سامعا وطاع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ ها، يقولوا إيه؟ سمعنا وطعنا. هذا وحال المؤمنين، أن يقولوا سمعنا وطعنا. يقولوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجود في هذه الأزمان ويشاف الآلات الحديثة الوترية والقوسية، الجيتار والكمان والعود والبتاع ما إلى ذلك، ما قال بحرمة الحياة دي؟ استغفر الله واتوب إليه، هذا كلام فاسد. فالعرب كانوا يعرفون المزمار، كانوا يعرفون المزمار، والعرب يعرفون الطبل، والعرب يعرفون الدف، والعرب يعرفون القيثارة، القيثارة زي العود. وأنتم تعلمون أن نيرون الإمبراطور الروماني الهالك أحرق روما من أجل قيثارة، أحرق روما من أجل قيثارة. فالقيثارة آلة موسيقية قديمة برضك. البتاع الزمارة اللي لها كرش كبير ده برضك عارف يعرفوه، الطنبور كانوا يعرفونه. مسألة الضربة على صفيح، نجيب صفيحتين نخبطهم في بعض، ها اللي بيسموها الايه الكاسات او ما الى ذلك، ودي مسألة لها فن عجيب، وهناك ناس بتاخد ماجستيرات ودكتورات في ضرب الصفيح في الصفيح، برا كانوا يعرفونه، وهذا يسمى بالتغبير. سئل الامام الشافعي عن التغبير قال لا يصنعه عندنا الا الفساق. لا يصنع عندنا الا مين؟ الا الفساق. يبقى التغبير والطنبور والقيثار والمزمار والطبل والدف، الله، والتغبير ده كلها آلات موسيقية كانوا يعرفونها. هل أباح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها؟ لم يثبت في دين الله أن أبيح شيء منها إلا ما كان من شأن الدف خاصا بالنساء. الدف خاصا بالنساء، مش الرجال بره يضربوا الدف، لا. وما ينفعش نعمل كده الفرق الإسلامية لإحياء الأفراح مش عارف إيه، ونقعد نضرب بالدف ونضرب بالطبلتين، في طبلتين كده سبحان الله يضربون بها بطريقة عجيبة يتكاد عينك أن يعني أن تنخلع من سحر ما يصنعون بهاتين الطبلتين. هذا كله أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. إذن اللفظ الذي يدل على معصية لا يمكن أبدا أن يكون هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذا لابد نحن نتأمل، فلو في هناك مثلا صورة جميلة أو شكل جميل بديع نتأمل فيها، أخي إيه المشكلة؟ طبعا هذا دي صفصطة وهذا جدال بالباطل، فلا تبالي يعني لهؤلاء ولا تلتفت إليهم، ولكن انصحهم بالتي أحسن. كذلك ما خالف الحقائق الثابتة، الألفاظ التي تخالف الحقائق الثابتة لا تدل على أنها من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الخبر المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عن أهل خيبر. هذا كلام غير صحيح. وأكبر دليل على أن هذا خبر مدسوس على النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع الجزية إلا في يوم تبوك، في عام تبوك شرعت الجزية، وما بين تبوك وخيبر عدة سنوات، فهذا أكبر دليل على أن هذا الخبر ليس بصحيح بل هو مدسوس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا في هناك ملكة إلى الخبرة. أنت ممكن تجد مثلا واحد يحط لك في نص الفلوس 100 جنيه مضروبة، مش كده؟ وما تعرفش وتاخدها وتمشي وخلاص. لكن تجد الرجل الصيرافي في البنك معه رزم قد كده مثلا 50,000 جنيه، يقعد يعد وعلى ورقة كده يوم مسيسة كده يوم مطلعها باللمس. ايه اللي حصل؟ عرف ازاي ان دي ورقة مضروبة؟ لعملها على ضوء الشمس ولا حطها في جهاز ولا اي حاجة. انها الايه؟ الخبرة. المدرس مع الاولاد في الفصل، اول ما يخش الفصل كده ويشتغل حصتين ثلاثة يقول لك الواد ده نبيه وهيجي منه ويطلع متفوق، وده ربنا يسترها معاه. خد بالك ازاي؟ ايه اللي حصل؟ خبرته، عنده خبرة عظيمة جدا. الطبيب يدخل عليه المريض، يا دكتور انا يعني المريض بيتكلم وهو الدكتور بيكتب الروشت، ايه اللي حصل؟ اول ما بص للمريض عرف اللي عنده، اول ما بص دخلته هو داخل، شكل بطنه، العلاقة بين وزنه وبين طوله، شكل عينيه، شكل شعره، خد بالك ازاي، تناسق اعضاء جسمه مع بعضها، البطن متناسقة مع الصدر ولا الصدر مش عارف. اول بصة بيقوم راصد المرض اللي عند المريض ومكاتب له روشته. حتى المرض والله يا دكتور وبطني توجعني وخلاص ما تتكلمش بقى خلاص انا عرفت كل اللي عندك خد الريشات ديت وايه واصرف في خمس دقايق او اقل ويبقى بالفعل توصيف دقيق. دي يا اخوانا بخلاف اخوانا لسه بقى في امتياز لسه بيتعلموا واخد بالك لابد الاول يجيب السماعه وجهاز الضغط ويفتح حنه كده طب اعمل كده طب وريني صدرك طب وريني ظهرك طب رجلك ويجيب شاكوه وشيخ طب حته دي بتوجعك طب دي بتعمل لك طب ويقعد يكشف عليه خمس ساعات التاني بس بصه واحده عرف اللي عنده. دي يا اخوانا الخبره التجربه. كذلك علماء الحديث عندهم خبره عاليه جدا في معرفه الحديث كانهم يشمون الحديث بيشموه اول ما يسمعوا الحديث يمر على ودانهم ولك لا 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 هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما الى ذلك بالخبره بالملكه التي وهبها الله تعالى اياهم. فما يقدح في قلب المحدث اللقن الفقيه من ضعف الحديث او وضعه يكون معولا عليه في ذلك الباب وذلك نتيجة لخبرته وعلمه وتفننه وترأسه في هذا الفن. قال ربيع ابن خيثم وبعض الكتب تضبطه ابن خثيم وهو تابعي جليل وكان أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قال إن من الحديث حديثا إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه به إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه به وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل نعرفه أيضا بها نعرفه بها. إذن ديت مسألة الخبرة مسألة المعيشة مسألة الملكة مسألة الفتح الرباني الذي يفتح الله تعالى به على عباده. بمجموع هذه الإشارات وهذه القواعد أسس المتقدمون علم جليل جدا يسمى بعلم الرجال يسمى بعلم الجرح والتعديل. هذا العلم ليس له نظير في علوم الدنيا قاطبة لا عند الهنود ولا الصينيين ولا الأوروبيين ولا الفينيقيين ولا الأشوريين ولا البابليين ولا الإغريق ولا اليونان ولا الجرمانيين ولا الحضارات الفاسدة الحديثة حضارة الغربية الملحدة العلمانية. ليست هناك حضارة قديمة ولا حديثة جعل فيها هذا العلم بهذه القواعد بهذه الإشارات المنهجية كما كان عند المسلمين. وهذا كله لكي يحافظوا على ماذا؟ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا زال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باقيا نقيا باقيا نقيا وما من أحد يحاول أن يهمز ويلمز فيه إلا قيض الله تعالى له رجالا يدفعون عنه. بإذن الله تبارك وتعالى نكون بذلك قد بينا الحجة الثانية من مصادر الحجيات. تكلمنا عن كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك تكلمنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوسعنا الكلام فيها شيئا لحاجتنا إلى بعض هذه المباحث. عسانا أن نكون من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وعسانا أن نستطيع أن نؤثل ونؤصل في قلوبنا وعقولنا وفي وعينا حب النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بذلك وإن شاء الله نبتدئ في حجية الإجماع وذلك في الدرس القادم إن قيض الله تعالى لنا عمرة. فأسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالكم وفي أوقاتكم وفي أبدانكم وفي أموالكم وفي أولادكم ونسائكم وأن ييسر أمركم وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا وأن ينصر دينه وأن يعز أولياءه. وأيضا في النهاية أقول بأن الأسئلة سيجيب عليها الشيخ محمد والشيخ مصطفى حفظهم الله فهما رجلان من نبلاء مصر. نسأل الله تعالى أن يرفعهما وأن يبارك فيهما وأن يرزقهما الصحة والعافية، وأن يدفع عنهما وعن مشايخ المسلمين السوء ظاهرا وباطنا. وقبل أن أترك هذا المقام، أسأل الله تعالى أن يرحم أخي في الله الشيخ عمر الذي توفي اليوم، وكانت دفنته بعد صلاة الظهر من الجماعة الشرعية. كان رجلا فاضلا وكان أخا طيبا، أعرفه منذ أكثر من 25 سنة، ما أعرف عنه إلا خيرا. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يقبله وأن يفسح له في قبره وأن ينوره له، وأسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.